قال أخبرنا أبو الحسين نصر بن عبد العزيز بن أحمد بن نوح الشيرازي المقرئ في جامع عمرو بن العاص بمصر سنة 27 و400 من لفظه رحمه الله. قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر الحمامي المقرئ ببغداد. قال أنبأنا محمد بن العباس بن الفضل. قال أنبأنا عمران بن موسى. قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال كنت جالسا عند الشافعي رضي الله عنه فذكر القدر وأنشأ يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن.
هذه الأبيات التي نقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله السند فيها إثبات المؤلف رحمه الله للقدر ولمشيئة الله عز وجل وأنه الخالق للعباد وأن قدر الله نافذ على جميع المخلوقات وأن الله الحكمة البالغة في مفاوتته في كونه فاوت بين عباده فأعان بعضهم ولم يعن البعض الآخر لأن هذا مبني على علمه سبحانه وتعالى بأحوال عباده وما يصلح أحوالهم فهو عليم بالذوات التي تصلح للإعانة وللهداية فهو يهديها ويمن عليها بالهداية برحمته وإحسانه وعليم سبحانه وتعالى بالذوات التي لا تصلح للهداية فلا يهديها بل يخذلها وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى وتفاوت بين عباده جعل منهم شقيا ومنهم سعيدا ومنهم قبيح ومنهم حسن وكل هذا مبني على حكمته. فلا بد من الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع: علم الله بالأشياء من الله الأزلي وكتابته لها جميع الأشياء في اللوح المحفوظ وإرادته ومشيئته السابقة لكل موجود وخلقه وإيجاده لجميع الأشياء. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ما شئت يخاطب الرب سبحانه وتعالى ما شئت كان وإن لم أشأ يعني ما شاء الله مشيئة الله نافذة ولو لم يشأ العباد. ثم قال وما شئت يعني أنا أيها العبد إن لم تشأ لم يكن. ما شاءه العبد لا يكون إلا إذا شاءه الله وذلك لأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم حكيم. فإذا شاء الله شيئا وأراده فلا بد أن يقع سواء أراده العباد أو لم يريده. وإذا أراد العباد شيئا وشاءوه فهذا إن شاءه الله فإنه يقع وإلا ما شاء الرب سبحانه وقع فلا يقع. ولهذا قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت لأن العلم هو أول مراتب القدر السابق والعلم هو السابق والعلم أزلي ثم الكتابة ثم الإرادة ثم الخلق والإيجاد. فخلقهم وفق علمه سبحانه وتعالى. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن يعني الصغير والكبير كلهم ماضون يجري فيهم قضاء الله وقدره. على ذا مننت يعني المؤمنين الله اتمنى عليهم ووفقهم وهداهم برحمته وإحسانه وفضله. وهذا خذلت الكفار خذلهم الله ولم يوفقهم لحكمة بالغة لأنه عليم بالذوات التي تصلح للهداية والتي يصلح فيها غرس الكرامة وعلم بالذوات التي لا يصلحها. ولهذا قال على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذاك لم تعن. كل ذلك مبني على الحكمة. فمنهم شقي ومنهم سعيد هذه أقسام الناس منهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا المري قال أنبأنا القاضي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الحداد قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية فإنهم كفار كأنه يريد طائفة منهم لأني وجدت عنه أنه قال ومنهم من يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون كأن هذا لفظه فيما حفظت عنه فكأنه أرادهم بهذا دون غيرهم.
نعم. وهذا النص سند فيه أن الإمام الشافعي رحمه الله يكفر القدرية، والمراد بهم القدرية الأولى، القدرية الأولى الذين ينفون علم الله وكتابته للأشياء، لأن القدرية طائفتان، الطائفة الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، وبهذا نسبوا الله إلى الجهل، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، وهم الذين تبرأ منهم الصحابة تورى بن عبد الله بن عمر كما جاء في الحديث الأول، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قصة ابن يعمر وصاحبه، أنهما أتيا عبد الله بن عمر وسأله لما ظهرت القدرية، قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عنهم، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو ذاهب للحج، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبق فيه علم الله، فقال إذا عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم روى الحديث عن أبيه عمر في حديث الطويل، حديث جبرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن الشرط، وفيه لما سأل عن الإيمان قالوا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكره كفروا، ولهذا قال الإمام رحمه الله هنا أقبلوا شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية، يعني أهل الأهواء المراد بأهل البدع، سموا أهل البدع أهل الأهواء لأنهم يعملون بأهوائهم وآرائهم ويتركون النصوص، يقول أهل البدع أقبلوا شهادتهم إلا القدرية فإنهم كفار، يعني القدرية الأولى. والنوع والطائفة الثانية من القدرية، القدرية المتوسطة الذين أثبتوا علم الله وكتابة الأشياء ولكن أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، أنكروا عموم مشيئة الله حتى لا تشمل أفعال العباد، وقالوا إن الله شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما شاء، وأنكروا عموم الخلق فقالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد فلم يخلقها بل هم الخالقون لأفعاله، هؤلاء مبتدعة لأنهم شبهة. ومراد الإمام الشافعي رحمه الله الطائفة الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة، هم الذين كفرهم الشافعي وكفرهم غيره من العلم. نعم.
قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي إجازة قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن جابر السلمي يقول سمعت محمد بن عقيل الأزهر الفقيه يقول جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام في التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين.
نعم. وهذا النص فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه سأله، أنه جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من كلام في التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، والمراد بكون يكره التوحيد المراد توحيد أهل الباطل وهو الخوض في الأعراض والأجسام كما بيّن في النص الذي بعد هذا، هذا هو الذي يكرهه المزني ويكرهه الإمام الشافعي. أما توحيد أهل العلم توحيد المسلمين فلا يكرهه الإمام، لا يمكن يكرهه الإمام ولا غيره، بل من كرهه فهو كافر، قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في المراد قال إني أكره هذا الكلام في التوحيد المراد توحيد أهل الباطل البدع وهو الخوض في الأعراض والأجسام. ثم قال ولقد سمعت الشافعي يقول سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، يعني التوحيد هو أصل الدين، كيف يعلمهم أحكام الاستنجاء والطهارة ولا يعلمهم أصل الدين؟ هذا لا يمكن. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا عصموا مني دماء، يعني المراد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ويشير الشافعي رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم مع الله عز وجل. يقول الإمام: فما عصم به الدم والمال فهو حق التوحيد. الذي يعصم به الدم والمال هو التوحيد، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا هو حقيقة الدين. أما الذي كرهه الإمام فهو توحيد أهل الباطل، كما يأتي في النص الذي بعده. نعم.
قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة قال: سمعت أبا نصر أحمد ابن محمد بن حاتم السجزي يقول: قيل لأبي العباس بن سريج صاحب الشافعي رضي الله عنه: ما التوحيد؟ قال: التوحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك.
نعم. وهذا النص يبين أن المراد التوحيد الذي كرهه المزني وكرهه الشافعي هو توحيد أهل الباطل، وهو الخوض في الأعراض والأجسام. ولهذا في هذا النص قيل لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني توحيد أهل العلم هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وليس المراد قول هذه الكلمة باللسان، بل المراد قولها باللسان واعتقاد معناها والإتيان بحقوقها والبعد عما يناقضها. الشهادة لله تعالى بالوحدانية يقولها بلسانه ويعتقد معناها بقلبه ويلتزم بحقوقها ويبتعد عما يناقضها. هذا توحيد المسلمين وتوحيد أهل العلم. وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الأعراض والأجسام. يقول: لا يعلم وجود الله إلا بحدوث الأجسام، ولا يعرف حدوث الأجسام إلا بحدوث الصفات، والصفات يسمونها الأعراض. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك، يعني بإبطال الخوض في الأعراض والأجسام. نعم.
قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن مهدي المقرئ قال: أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري قال: أنبأنا القاضي يوسف بن القاسم الميانجي قال: أنبأنا أبو بكر الحميدي المعدل قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعية يقول: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد.
نعم. وهذا النص فيه ذم الإمام الشافعي رحمه الله للكلام، الكلام هو الخوض في الأجسام والأعراض والاعتماد على العقول ومناهج أهل الفلسفة وأهل المنطق والإعراض عن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. يقول الشافعي رحمه الله: لو علم الناس ما في الكلام من التشكيك والتضليل والحيرة والإعراض عن النصوص لفروا منه كما يفرون من الأسد. ولهذا فإن كثير من أهل الكلام صار عندهم حيرة واضطراب، حتى بعضهم يقول إنه يضع رأسه على الفراش من أول الليل إلى الفجر وهو يتكلم في العرض والجسم، ثم يؤذن الفجر وهو على حاله، ولا يصل عنده طمأنان ولا طمأنينة. ولهذا قال بعضهم لما لقي بعضهم قال: عندك طمأنينة؟ مطمئن؟ قال: نعم مطمئن، الحمد لله مطمئن، بما مؤمن بالله ورسوله مطمئن. قال: اشكر الله، أنا ما عندي طمأنينة. يقول: أجلس الساعات الطويلة وعندي شكوك وحيرة، وأسهر الليالي وعندي شكوك وحيرة بسبب الكلام في الأعراض والأجسام. ولهذا قال الإمام رحمه الله: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. نعم.
قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعية يقول: الكلام يلعن لأهل الكلام.
نعم. وهذا فيه ذم، فيه ذم لأهل الكلام، لأهل الكلام. واللعن هو الطرد والإبعاد، فهو يطردهم ويبعدهم عن رحمة الله وعن النصوص، ولو لم يكن فيه إلا الحيرة والشك والاضطراب والإعراض عن النصوص واستحواذ الشياطين وأهل السوء وأهل الإلحاد عليه لكان كافيا في البعد عنه. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو من الأدم الذم. اللعن من الآدميين هو الذم والسب والشتم، فمن سب شيئا وذمه يقال لعنه. اللعن يعني يذم، يذم أهل الكلام، يعني الكلام يلعن يعني يذم من أجل الكلام. ومن قوله تعالى والشجرة ملعونة في القرآن يعني المذمومة، لأن الله ذمها في القرآن فقال إن الشجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وقال في آية أخرى قال سبحانه والشجرة الملعونة في القرآن يعني المذمومة، وما يلعن لأهل الكلام يذم لأجل الكلام، اللعن الذم هنا. نعم.
وبإسناده قال الربيع بن سليمان نزل الشافعي عن الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام فصاح عليهم وقال إما أن تجاورونا بخير أو تقوموا عنا.
نعم. وهذا نص من الشافعي رحمه الله، تحذير من أهل البدع والبعد عنهم وعدم الجلوس معهم، ولهذا صاح عليهم وقال إما أن تجاورونا بخير فلا تتكلموا بالعرض والجسم والآراء أو تقوموا عنا وتبعدوا عنا. نعم.
أخبرنا ابن مهدي قال أنباءنا المري قال أنباءنا القاضي قال أنباءنا أبو بكر الحداد قال أخبرني بشر بن نصر قال حدثني علاق بن المغيرة عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول الفقه في الكلام الجهل به.
نعم. وهذا النص فيه إذم بالكلام، فقال الجهل بالكلام فقه، كون الإنسان يجهل حجج أهل الكلام وآرائهم ومصطلحاتهم هذا فقه، فقه وعلم، علم. وفي نص آخر روي عن الإمام الشافعي من قل عن أبي يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة أنه قال، نقل عن الإمام الشافعي أنه قال العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام يعني بآرائهم ومصطلحاتهم هذا جهل، لأنه لا يفيدك، لا يفيد القلب تقى ولا يفيد القلوب إلا حيرة وشك. فكل إنسان يتعلم هذه الطرق وهذه المناهج لا يزيده ذلك إلا جهلا. والجهل بالكلام هو العلم، إذا جهلت بطرقهم ومناهجهم وأعرضت عنها هذا علم، لأنك تكون فارغ من هذه الآراء الفاسدة، وحينئذ تتلقى النصوص من الكتاب والسنة. فالجهل بالكلام هو العلم والعلم بالكلام هو الجهل، وهنا قال الفقه في الكلام هو الجهل به، يعني كونك تجهل الكلام هذا فقه، والفقه هو الفهم، هذا فهم وعلم. كونك جهلت هذه الشروط وسلمت منها هذا فقه. نعم.
وبإسناده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول لأن يلقى الله الرجل بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام.
نعم. وهذا في بيان آثار الكلام والخوض في الأجسام والأعراض وفي حجج أهل الباطل ومناهجهم أنه أمر عظيم، لأنه يشكك القلوب ويولد فيها الحيرة والاضطراب، وهذا من أعظم الذنوب، أشد من السرقة وأشد من الزنا. هذه الذنوب السرقة والزنا والغيبة والنميمة يمكن يتوب منها الإنسان، وهذه ذنوب أعمال تجده قد يسرق قد يزني وهو موحد ما عنده إشكال ولا عنده شبه، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن غلبته هو نفسه أو الشيطان فعمل الفاحشة، عمل السرقة أو رابع تعامل بالربا أو أكل الرشوة. لكن الخوض في الكلام والاضطراب هذا يخدش العقيدة ويولد الشكوك والاضطراب والحيرة، وقد يخرج من التوحيد والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة، قال لأن يلقى الله الرجل بكل ذنب ما خلا الشرك ما خلق الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام، لأنه إذا لقي ربه مثلا بالزنا أو السرقة أو كذا ذنوب، هذه ذنوب تحت مشيئة الله، لكن توحيده سليم. لكن إذا لقي الله بالكلام صار توحيده مخلخل مهلهل مهزوز فيه اضطراب فيه حيرة، وقد لا يكون موحد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وبإسناده عن الشافعي قال حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام.
نعم. وهذا فيه حكم الإمام الشافعي رحمه الله على أهل الكلام، يجب تأديبهم ومجازاتهم على أعمالهم حتى يتركوا الكلام ويقبلوا على الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله يرى أنه يجب عقوبتهم، يعاقب أهل الكلام الذين أعرضوا عن النصوص وخاضوا في الأجسام والأعراض واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة وأدلة أهل المنطق وأعرضوا عن النصوص لا بد أن يعاقب. جزاء حكم عليهم الإمام الشافعي قال يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم يحمل على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل. العشائر قبائل جمع قبيلة في الأحياء والحارات في أهل القبائل حتى يفتضحوا ويفضح أمرهم حتى يكون ذلك سببا في ردعهم وزجرهم. هذا حكم الإمام الشافعي أنهم يحملون على الإبل. الآن يحملون على السيارات لو ما كان عندهم سيارات يحملون على السيارات ويطافوا بهم في الأحياء والحارات ويضربوا بالجريد والنعال ويقال أيضا توبيخا لهم. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. نعم.
أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه إجازة قال سئل الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رضي الله عنه عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين أرباب المذاهب مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق الحنظلي ويحيى بن يحيى وعبد الله بن المبارك ومحمد بن يحيى يتكلمون في ذلك بل ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال يعني المتكلمين. والله أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.
نعم. هذا النص عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح صاحب بن خزيمة ومن الأئمة ولقب بإمام الأئمة أنه سئل عن الكلام في الأسماء والصفات على طريقة أهل البدع الذين يعتمدون على عقولهم وأرائهم ويفون الصفات ويتأولونها فقال بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين يتكلمون في ذلك. ما كانوا يتكلمون في الجسم قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون الله جسما لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام وإذا كان الله جسما صار مشابه للمخلوقات فهذا باطل. فإذا نفي الصفات لئلا يكون جسما هكذا يقولون. يقول الإمام الخزيمة هذه بدعة ابتدعوها ما تكلم بها أئمة المسلمين بل كانوا ينهون عنها الصحابة والتابعين وأئمة الدين مثل مالك مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن الحنظلي ويحيى بن يحيى وعبد الله بن مبارك ومحمد بن يحيى كلهم ما كانوا يتكلمون في الأجسام والأعراض على طريقة أهل الكلام بل كانوا ينهون عن الخوض في ذلك ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة. كلهم يقولون اتركوا ما عليه أهل الكلام خذوا بالكتاب والسنة. ثم قال فإياك والخوض فيه. إياك تحذير كلمة تحذير يعني احذر احذر الخوض في الكلام والنظر في كتبهم فإنها تضلك. ولهذا قال إياك والخوض فيه والنظر في كتب بحال يعني متكلمين. ثم سأل الله والتجأ إليه قال والله أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا ينبغي المسلم أن يعرض عن طريقة أهل الكلام وأن يلجأ إلى ربه وأن يضرع إليه بأن يعيذه من مضلات الفتن فإن كثيرا من الناس فتنوا بما عليه أهل الكلام وأعرضوا عن النصوص من الكتاب والسنة. نعم.
أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني رحمه الله قال أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس الزاهد ببغداد قال أنبأنا محمد بن إسحاق المقرئ قال أنبأنا الحسن بن الحباب بن مخلد المقرئ قال سمعت محمد بن الحسن بن الصباح الزعفراني يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه واستخلف أبو بكر عمر ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم فولوها عثمان. قال الشافعي وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فولوه رقابهم.
نعم. وهذا النص عن الإمام الشافعي رحمه الله في بيان اعتقاده في الصحابة والخلفاء الراشدين وأنه يعتقد ما يعتقده السنة والجماعة ويبرأ مما كان عليه الرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأئمة الاثنى عشر وأولهم علي بن أبي طالب، ونص على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب، ولكن الصحابة بعد وفاة النبي كفروا وفسقوا وارتدوا عن الإسلام وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، وولوها أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا الخلافة عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت النوبة الخليفة الأول وهو علي. هكذا يقولون، فهم كفروا الصحابة وفسقوهم، والله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وهذا كفر وضلال. فالشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يبرأ من طريقة إيش؟ الروافض، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، يرى صحة خلافة أبي بكر وصحة خلافة عمر وصحة خلافة عثمان. ولهذا يقول اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، واستخلف أبو بكر عمر، يعني ثبتت البيعة لأبي بكر بمبايعة أهل الحل والعقد، وقيل بالنص على قول لأهل العلم، واستخلف أبو بكر عمر فثبتت له البيعة بولاة العهد، ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم، فولوها عثمان، فثبت البيعة لعثمان. قال الشافعي وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولوه رقابه تحت أديم السماء، يعني لم لا يوجد تحت أديم السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر، هو أفضل الناس أفضل الأمة بعد نبيها. نعم، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للروافض. نعم.
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن سلمة قال أنبأنا محمد بن مخلد قال أنبأنا محمود بن محمد المروزي قال سمعت أبا سليمان الحارث بن سريج الحارث بن سريج قال سمعت إبراهيم بن عبيد الله الحجبي يقول للشافعي رحمه الله ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك، فقال الشافعي علي ابن عمي وابن خالتي، وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني عبد الدار، فلو كان هذا مكرومة كنت أنا أحق بها منك، ولكن ليس الأمر كما تحسب. وقال الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، وهذا النص عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال له أن إبراهيم بن عبد الله الحجبي قال للشافعي ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك، لأن الشافعي رحمه الله من قرشي، يعني وكان ومطلبي، وهاشمي قال أنت، كان السائل للشافعي رحمه الله يقول أنت خلفت الهاشميين، كل الهاشميون ما يقدمون أبا بكر وعمر إلا أنت، قدمت أبا بكر وعمر على علي، والهاشميون يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، هذا ليس بالصحيح، لكن هذا سؤال. فقال الشافعي رحمه الله علي ابن عمي وابن خالتي، يعني كان له صلة بالنسب من جهة أبيه ومن جهة أمه، وأنا رجل من بني عبد المناف وأنت رجل من بني عبد الدار، فلو كان هذا مكرمة، لو كان تقديم علي على أبي بكر وعمر مكرمة كنت أنا أحق بها منك، لكن ليس الأمر كما تحسب، الأمر إنما هو على حسب النصوص، حسب النصوص، والنصوص دلت على تفضيل أبي بكر وعمر، والصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر ثم عمر، ولم يكن له ليجمعهم على ضلاله. الشافعي بين له يقول ما هو ليس هذا مكرمة تقديم علي على عثمان، لو كان مكرمة لسبقتك إلى ذلك، لكن ليس الأمر كما تحسب، الأمر إنما على حسب النصوص التي دلت على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر. وكذلك أيضا الإجماع، إجماع المسلمين، والله تعالى لم يكن ليجمعهم على ضلاله. ولهذا بين الإمام الشافعي رحمه الله لهذا السائل أنه غلط في هذا الكلام، وكلامه ليس بصحيح، قالوا أنه ليس أنه ما في هاشمي قدم أبو بكر وعمر إلا أنت. نعم.
قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ قال أنبأنا علي بن عمر الحمامي المقرئ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش قال أنبأنا محمد بن الحسن الحراني قال أنبأنا الحسين بن محمد ابن بحر بمصر قال أنبأنا حرملة قال الشافعي رحمه الله ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا، إن التشيع أضل البدع وأرداها وهو الرفض، وسمعت الشافعي يقول ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة.
نعم، على النص عن الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا، ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا. ثم قال: إن التشيع أصل البدع، أصل البدع لأنه يجر إلى البدع الأخرى، فتجده مثلا أولا يتشيع ثم يجره إلى بدع أخرى، بدع في العبادات، في بدع عندهم، بدع في الصلاة عندهم، بدع في الحج، بدع في الصيام، كل هذه مبنية على بدعة التشيع. إذا دخل في التشيع لزمت البدع الأخرى في صلاتهم وفي صيامهم وفي حجهم وإلى غير في عقيدة المهدي المنتظر وإلى آخر البدع، بدع كثيرة أصل مفتاحها بدعة التشيع. إذا دخل الإنسان في التشيع دخل في بدع أخرى لا حصر لها. ولهذا في الشيعة عندهم بدع كثيرة، بدع كثيرة في صلاتهم وفي عقائدهم وفي صيامهم وفي حجهم، كلها تخالف ما عليه المسلمين. مثلا يجمعون بين الصلاتين، هذه من البدع، يجمعون الصلاتين، ومن البدع في بدعهم في الوضوء أنهم لا يغسلون الرجلين وإنما يمسحون ظهور القدمين، كل مفتاح هو التشيع. لما دخل في التشيع لزمت هذه البدع، لكن لو سلم التشيع سلم من هذه البدع في الصلاة وفي الوضوء وفي عقيدة المهدي المنتظر إلى آخر. ولهذا قال الإمام: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا، يعني الذي أحرص على أن أكلمه هو المتشيع. لماذا؟ لأن التشيع يفتح باب البدع كلها، أما البدع الأخرى يقول فلا أكلمه، لا أكلم رجلا عنده بدعة غير بدعة التشيع، لأن أمره أخف وأسهل. ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيع، إن التشيع أصل بدعة وأرداها وهو الرفض. الرفض يعني اعتقاد معتقد الرافضة، اعتقاد معتقد الرافضة قاله الرفض. أما الرفض معناه الترك وليس المراد هذا. يقول: وسمعت الشافعية يقول: ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. يعني الرافضة لا يقولون بالكذب، يعني هم أشد الطوائف شهودا بالزور والكذب، دينهم مبني على الكذب. حتى قال بعضهم إن الرافضة يعني لو أردت أن أكذب للرافضة لملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب، لا يبالون بالكذب، دينهم كلهم مبني على الكذب، بخلاف الخوارج، لأن الخوارج أصدق الطوائف، الخوارج عندهم صدق وليس عندهم كذب. ولهذا روى البخاري رحمه الله عن عمران بن حطان وهم الخوارج، لأنهم الخارج صديق اللهجة، عندهم الصدق، بل يرون ان الكذب كبيره، المعصيه كبيره، بل قد يكفرون بالكذب. فاصدق الطوائف هم الخوارج، واكذب الطوائف هم الرافضه، دينهم مبني على الكذب والزور والبهتان. وهذا النص عن الامام الشافعي صريح في هذا، يقول: ما رايت قوما اشهد بالزور من الرافضه. فهم اكذبوا الطوائف واشدهم زورا وبهتانا. ويقال ان الرافضه اذا اختلفت الشيعه في قولين، واحد القول لا يعرف له قائل فالحق هو الذي لا يعرف له قائل عندهم. نعم، اذا اختلفوا في 10 اشياء نشا مذهب، في 10 مذاهب نشا مذهب 11، لان دينهم مبني على الظلام والتكتم. ولهذا عندهم مساله التقيه والزور والبهتان والكذب. نعم.
اخبرنا ابو القاسم الحسين بن احمد بن اسحاق بثغر آمد حماها الله، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة الحافظ بن مندة الحافظ، قال: أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة.
نعم، هذا في حث الإمام الشافعي رحمه الله، هذا النص حث الإمام الشافعي على طلب العلم وطلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. ولهذا قال العلماء وقرروا في كتبهم أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، طلب العلم أفضل. إذا كان طلب العلم يمنعك من صلاة الليل مثلا، أو من صلاة الضحى، أو يمنعك من صيام مثلا 3 أيام من كل شهر، أو من صوم يوم وفطر يوم، أو من الحج النافلة، قدم طلب العلم لأنه أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعلم العلم تبصر وتفقه وأزال الجهل عن نفسه ثم يزول الجهل عن غيره، فنفعه متعدي بخلاف نوافل الصلاة، صلاة الضحى وصلاة، هذه نفع خاص بك أنت قاصر عليك، أما طلب العلم نفعه لك ولغيرك، تنفع نفسك وتنفع غيرك، نفعه متعدي. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان نفعه متعدي فهو مقدم على ما كان نفعه قاصرا، ولهذا قال الإمام رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم نفعه متعدي وصلاة النافلة نفعه قاصر. نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد الإدريسي الحافظ قال أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ قال أخبرني الزبيري بن عبد الواحد قال أنبأنا أبو العباس الطبري قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا النص عن الإمام الشافعي في تعظيم لأهل الحديث وتبجيل لهم، يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونه ويبجلونه ويعزرونه ويوقرونه، ولهم عناية بالحديث، نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه الناس وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله، وكذلك أصحاب الحديث على أثرهم، على أثر الصحابة. فلما كانوا أصحاب الحديث يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون آثار الصحابة والتابعين، قال الإمام إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم على أثرهم، لأنهم يعملون مثل عملهم، ولأنهم يعملون بحديث رسول الله وينشرون حديث رسول الله كما كان الصحابة ينشرون الحديث ويبلغونه. نعم.
وأخبرنا سعيد بن محمد الإدريسي قال أنبأنا محمد بن عبد الله الحاكم قال سمعت أبا العباس الأصم يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي وقد روى حديثا، فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب.
نعم. وهذا النص على الإمام رحمه الله فيه تعظيم للحديث، ويقول إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به، فلا يمكن أن نكون على يكون شعوري كامل، بل لابد أن يكون عندي خلل، وهذا فيه دليل على أن من ترك الحديث فإنه ليس بمتوازن، ليس عقله سليما بل فيه خلل. لو كان عقله سليما وتفكيره صحيحا لما ترك الحديث، فالذي يترك الحديث لا بد أن يكون عنده خلل، الذي لا يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عنده خلل، ولهذا العاصي في عقله خلل بسبب الجهل، ولهذا قال العلماء من أطاع الله فهو عالم ومن عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فالذي لا يأخذ بالحديث عاصي وعقله ليس كاملا بل فيه خلل، ولهذا أكبر الناس هو المؤمن والمتقون، هم أكبر الناس، سماهم الله أولو العقول أولو الألباب، الألباب أصحاب العقول، من هم؟ المؤمنون المتقون الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بالحديث. فالذي لا يعمل بالحديث والذي يعصي الله ويخالف الحديث ويخالف النصوص هذا عاصي، والعاصي عقله ليس تاما وليس من أولي الألباب وعقله ليس راجحا، ولهذا أثنى الله على أهل العقول على أولي الألباب وأهل العقول بامتثالهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتقواهم، ولهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة يقول إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. هذا فيه إشارة إلى أن الذي يترك الحديث عقله ليس تاما بل عنده خلل في عقله، لو كان عقله تاما لما ترك الحديث. نعم.
أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وجازة قال أنبأنا علي بن محمد بن عمر الفقيه بالري قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب به إلي قال سمعت أبي رحمه الله يقول كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه.
نعم. وهذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله في مدح الشافعي، إمام يمدح إمام وهم من تلاميذه، الإمام أحمد تلاميذ الشافعي يثني عليه يمدحه، يقول إذا ثبت عنده الخبر قلده يعني عمل به، تقلده يعني وعمل به واتبعه، هذه منقبة للإمام الشافعي وشهادة من إمام لإمام، شهادة من الإمام أحمد رحمه الله لإمام الشافعي بأنه عظم الحديث، وأنه إذا ثبت عنده الحديث الخبر يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلده يعني عمل به واتبعه. ثم قال وخير خاصة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه، أي يعني خير خاصة في الشافعي أنه يبغض الكلام ولا يشتهيه ولا يريده، وهمه الفقه، والفقه هو الفهم عن كلام الله عن الله وعن رسوله، فهم النصوص من كلام الله وكلام رسوله، هذه همة الشافعي. خير خاصة فيه أن همته الفهم عن الله وعن رسوله، وأنه لا يشتهي الكلام بل يبغض الكلام ولا يريده، ونعمة الخصلة. نعم، هي شهادة من الإمام للإمام. نعم.
أخبرنا أحمد بن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا القاضي الميانجي قال أنبأنا أحمد بن مروان المالكي قال أنبأنا زكريا بن يحيى الساجي قال أنبأنا أحمد بن أبي الليث عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي.
نعم، وهذه شهادة ثانية من الإمام أحمد للإمام الشافعي رحمه الله. يقول الإمام أحمد ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي، هذه شهادة، يعني أن الشافعي رحمه عنده عناية بالآثار، والآثار هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة. يقول الإمام أحمد ما رأيت أحد يعني من العلماء ومن الفقهاء مثل الشافعي في شدة اتباعه للأحاديث والأخذ بها والآثار، وهي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين، فهو أشد الناس اتباعا للآثار، وهذه شهادة من الإمام أحمد للإمام الشافعي رحمه الله. نعم، ومنقبة عظيمة. نعم.
وبإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي رحمه الله وذكر الشافعي رحمه الله فقال كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره، وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع.
نعم، وهذه شهادة ثالثة أيضا من الإمام أحمد رحمه الله للإمام الشافعي في تعظيمه الحديث وعناية به وتقديمه على كل شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الشافعي قال كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لم يلتفت إلى غيره، يعني يطلع جميع الآراء وجميع الأقوال التي تخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة يطرحها ولا يلتفت إليها ويعرض عنها ويقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ثم قال وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع، هذه صفات عظيمة. قل الإمام أحمد رحمه الله إن الشافعي جمع الله في هذه الصفات العلم، العلم والعلم هو المأخوذ من الكتاب والسنة، والفقه هذا الفهم، علم وفهم، وقراءة القرآن وهي عبادة قراءة، ومعلوم أنه يقرأ بالتدبر فيحصل له العلم والفقه، والخضوع، الخضوع لله عز وجل، يخضع عند قراءة لكلام الله ويتواضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك العمل. هذه منقبة الإمام الشافعي وشهادة من الإمام أحمد أنه جمع الله فيه له بين العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع. نعم.
أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الملك ابن أبي طالب الإمام بجامع حلب قال أنبأنا أبو عبد الله الأنصاري قال أنبأنا أبو نصر الفاناني الفقيه قال أنبأنا أبو إسحاق الطبري قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل التمار بالرقة قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به.
نعم، وهذا النص من الإمام رحمه الله في تعظيم السنة، ويقول إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به، يعني إذا قلت قولا يخالف الحديث فإنما قلت لأن الحديث ما بلغني فاتركوا قولي وخذوا به بالحديث، إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به. هذا هو قول الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط، وهذا هو هو الواجب على المسلم. الواجب على المسلم أن يعمل بالنصوص وأن يطرح ما سواها، وهذا هو عمل الأئمة رحمهم الله. نعم، وهم قدوة الناس بعد الأنبياء. الأئمة يعني سيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين والأئمة. نعم.
قال: أنشدني محمد بن عبد الله الفقيه البغدادي، قال: أنشدني القاضي أبو الطيب الطبري، قال: أنشدني بعضهم للشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين.
نعم، وهذه الأبيات التي ثبتت عن الإمام الشافعي بالسند في تعظيم للقرآن والحديث، وأنه ينبغي الإنسان أن يأخذ بالقرآن والحديث وأن يترك العلوم الأخرى التي تزاحمها. ولهذا قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، مشغلة أو مشغلة، مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم يعني العلم الصحيح هو المأخوذ عن كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا قال: العلم ما كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يعني ينبغي الإنسان أن يقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ العلم منهما، وأن يطرح ما سواهما مما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرم العلوم التي تزاحم الكتاب والسنة، وما أكثرها في هذا العصر في المدارس اللي زوحمت الآن، زوحم القرآن والسنة بعلوم أخرى كثيرة، رياضيات واللغة الأجنبية، وكذلك أيضا ما يسمونها التربية البدنية وأشياء كثيرة، التلوينات، كل هذه مزاحمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، تشغل الإنسان، إلا الحديث والفقه في الدين. العلم ما كان مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله، العلم ما كان فيه حدثنا، وما سوى ذلك من وساوس الشياطين، فاطرح. نعم.
وأنشدني سعيد بن محمد الإدريسي بصيدا، قال: أنشدني أبو عبد الله محمد بن حسين ابن الحسين سيبويه الأصبهاني بصنعاء، قال: أنشدنا أبو عبد الله الفقيه المراغي للشافعي رحمه الله: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد أبدلوا بعلو الهمة الحمقا.
هذه الأبيات أيضا الشافعي رحمه الله بالنص فيه حث على طلب العلم، حث الشباب على طلب العلم وأخذ الكتب. طالب العلم لا بد أن يكون معه كتب، معه ورق وكتب ينقلها. كان في الأول ينقلون الحبر والورق ويكتبون، الآن صارت الحادثة مدونة موجودة، وينبغي طالب العلم يكون معه الكتب. بعض الطلبة يأتي وليس معه كتاب، ما يصلح، لا بد يكون مع الإنسان معه كتب. طالب العلم بلا كتاب كالمقاتل بلا سلاح، هي سلاح طالب العلم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يحث على هذا، ويبين أن الشباب إذا ابتعدوا عن الحبر والورق والكتاب، وابتعدوا عن الحلق والدروس العلمية، فإنهم همج قد استبدلوا الحمق بعلو الهمة. ولهذا قال: إذا رأيت الشباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، معهم حبر ولا ورق ولا كتب، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعني ما يحضرون حلق الدروس العلمية التي يلقيها الأشياخ وكبار السن، يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، يعون ويتفهمون ويتفقهون الأخبار الصالحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعهم عنك فإنهم أعرضوا عن العلم، واعلم أنهم همج لا خير فيه. كما قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مجالسا ولا تكون الرابع فتهلك. قال بعضهم: كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا ولا تكون الخامس فتهلك. لا عالم ولا متعلم ولا مجالس ولا محب، هذا هالك. ولهذا قال: فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد أبدوا بعلو الهمة الحمقى. وقال بعضهم: العالم والمتعلم وما سواهم همج الرعاء. نعم.
قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن نصر ابن أحمد الموصلي المعروف بابن الغرابيلي، قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد ابن محمد بن حماد، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، قال: أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي رحمه الله:
وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله تعالى.
يعني يجب على الإنسان هذا النص لأن في وجوب اتباع السنة، ويجب على الإنسان اتباع السنة وليس له أن يتركها. الواجب على قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا الأمر الوجوب. الواجب على الإنسان يأخذ بالنصوص وأن يترك ما سواها. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالشافعي رحمه الله استند إلى هذا النصوص، ولهذا قال فرض على الإنسان أن يتبع السنة. نعم.
قال سمعت القاضي أبا المظفر هناد ابن إبراهيم النسفي ببغداد يقول سمعت أبا القاسم عبد الواحد ابن عبد السلام بن الواثق يقول سمعت بعض من أثق إليه يقول رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت من وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال أصحاب الشافعي. قلت فأين أصحاب أحمد؟ قال سألتني عن أكثر أهل الجنة، ما سألتني عن أعلى أهل الجنة. أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة منزلة، وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجنة. قال شيخ الإسلام المؤلف لهذا الكتاب رضي الله عنه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله أوصني، فقال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي، وإياك وأهل البدع، وإياك وأهل البدع من أصحاب أبي حنيفة ومجالسة أهل البدع من غيرهم. آخره والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم. هذا السند في الرؤيا أنه قال سمعت بعض من أثق إليه، هذا مجهول، اللي سمعه ما لم يبين يثق به. يعني قال سمعت من أثق به، بعض من أثق به، قد يثق به وقد لا يثق غيره، يكون هذا ضعيف، لأنه لا بد أن نذكر المحدث من حدثه، قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، يكون مجهول في سنده. ويقول رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت من وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال أصحاب الشافعي. قال فأين أصحاب أحمد؟ قال سألتني عن أكثر أهل الجنة، ما سألتني عن أعلى أهل الجنة. أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة منزلة، وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجنة. يعني هذه المنام ما يثبت ضعيف، لأن في سنده من لم يسمى. ولكن لا شك أن الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله كلهم أئمة حق وأئمة هدى، كلهم على الحق، كلهم من أهل السنة والجماعة، كلهم من أهل التوحيد، فهم على خير عظيم. وأما هذا التفصيل فالله أعلم التفصيل، هذا كل هؤلاء أكثر أهل الجنة وهؤلاء أعلى أهل الجنة، فهذا إلى الله عز وجل. فالموحد كل من أخلص توحيده لله وعمله لله يكون أعلى درجة من غيره بحسب التوحيد والإخلاص والصدق. كلما قوي التوحيد والإخلاص والصدق أحرق الشبهات والشهوات، ومنزلة المتقين يتفاوت الناس في التقوى والإخلاص والصدق والمحبة، والله تعالى هو الذي يتولى ذلك. وأما هذه الرؤيا فهي فيها ضعف، لأن فيها من لم يسمى. ثم قال الشيخ الإسلام المؤلف في هذا الكتاب يعني الهكاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أوصني، فقال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي، وإياك وأهل البدع من أصحاب أبي حنيفة ومجالسة أهل البدع من غيرهم. المحقق علق على هذه، قال هذا مما لا يرضاه مسلم ولا يقره، وما كان ينبغي منه رحمه الله إراد هذا المنام الباطل. أقول الجزم بأن هذا منام باطل لا، ليس بسديد، ليس بوجيه، لأن له توجيه. ولكن المؤلف الآن ما ذكر، الآن ما ذكر سند، بس قال الشيخ الإسلام هنا المؤلف لهذا الكتاب يحتاج إلى سند يثبت عنه. ولو ثبت له توجيه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أوصني، قال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي. لا شك أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، وعقيدة وعقد أهل السنة والجماعة، وكذلك الشافعي، كلهم على حق. وقوله وإياك، يعني أحذرك أهل البدع من أصحاب أبي حنيفة ومجالسة أهل البدع وغيرهم، هذا له وجه. أولا أصحاب أبي حنيفة عندهم بدعة الإرجاء، وكانوا يسمون مرجعة الفقهاء، وخلافهم مع السنة خلاف لفظي، لأنهم يقولون بالأعمال وإن كان لم تكن داخلة في مسمى الإيمان إلا أنها مطلوبة، ومن ارتكب كبيرة فإنه يذم ويقام عليه الحد، ومن فعل الحسنات فإنه يمدح ويثاب، ولكن لا يسمى إيمان عمله. لكن مع ذلك هم خالفوا نصوص الكتاب والسنة في اللفظ. الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذه النصوص وغيرها كثير وليس هذا محل سردها وهي معروفة كل تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكون أبي حنيفة رحمه الله وغيرهم من مرجئة الفقهاء يخالفون النصوص ويخرجونها من مسمى الأعمال هذه بدعة لكنها بدعة في اللفظ. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان غيره بعض السلف أنه قال إن بدعة المرجئة أشد من بدعة الأزارقة الخوارج. لماذا أشد من بدعة الأزارقة؟ لأنهم فتحوا باب للمرجئة المحضة الجهمية الذين قالوا إن الأعمال ليست مطلوبة. لما قال مرجئة الفقهاء الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة فتحوا باب للمرجئة المحضة فقالوا الأعمال غير مطلوبة ليست من الإيمان وليست مطلوبة. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فتحوا باب لهم فدخلوا فقالوا الأعمال غير مطلوبة. وفتحوا باب للفساق والعصاة لما قالوا إيمان الناس واحد إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء سواء التفاوت بينهم في الأعمال والإيمان واحد إيمان أفسق الناس وأتقى الناس واحد. فيأتي الواحد من المرجئة السكير العربيد ويقول أنا مؤمن إيماني كامل كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له أبو بكر وعمر عندهم أعمال عظيمة قال ما لنا دعوة في الأعمال الأعمال شيء والإيمان شيء أنا مصدق وأبو بكر مصدق إيماننا واحد أما الأعمال شيء آخر. من الذي فتح الباب هذا؟ مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وأيضا كذلك ويحتمل أن مرادهم من أصحاب حنيفة المتأخرين من الأشاعرة الذين سلكوا مسلك الأشاعرة ومسلك التصوف ليس المراد المتأخرين من أتباع أبي حنيفة. هذا له وجه قول المؤلف المحقق هذا ما لا يرضاه مسلم وما كان بغي. نقول أولا إذا ثبت هذا فله توجيه المنام إذا ثبت فله توجيه من جهتين. الجهة الأولى أن أصحاب أبي حنيفة يقولون بالإرجاء وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وهم فتحوا باب للمرجئة المحضة والفساق ولهذا قال فيهم من قال من العلماء أن بدعتهم أشد من بدعة الأزارقة يعني الخوارج. والأمر الثاني أنه يحتمل المراد بأصحاب حنيفة المتأخرين يعني أتباع حنيفة المتأخرين من الصوفية والأشاعرة وغيرهم.